إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن هذه العبارة التي نرددها دوما في خطبة الحاجة، وهي قولنا أصدق الحديث أو أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هي عبارة مقصودة وليس عبثا أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خط الأمور والحاجات المهمة. خير الهدي هدي محمد يجب أن يكون يعني شعار كل مسلم، أن يرفع هذا الشعار، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يشاع الاستدلال بهذا الشعار ويدرأ به في نحر كل من يتجاسر على مخالفة هديه أو استحسان يعني البدع التي تخالف هديه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل النجاة في كلمتين، كلمة النجاة مكونة من شقين، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا ينجو إنسان إلا إذا حقق هاتين الكلمتين. فالأولى تشمل نوع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد المعبود، والثانية توحيد الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، لا إله حق إلا الله. فإذا قال إنسان أنا نعم أريد أن أعبد الله وحده، لكن كيف أعبده؟ كيف أعرف الذي يرضيه والذي يتجنبه حتى والذي يرشده حتى أتجنبه؟ فيأتي بيان كيفية هذه العبادة، محمد رسول الله. فلا ينبغي أن ننظر فقط إلى قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى نضيف إليها قوله تعالى يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وغير ذلك من الآيات التي تحكم على المسلم أن لا يعبد الله إلا من خلال ما شرع ولا يعبده بالبدع. فكما فهما توحيدان لا نجاة إلا بهما، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم، توحيد الطريق الموصلة إلى الله. فمنذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة إلا طريقا واحدا على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفتى العلماء بكفر من زعم أن هناك طريقا إلى الجنة مخالفا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته الشريفة. فمن ادعى أن هناك طريقا إلى النجاة وإلى الجنة يخالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرجه العلماء من ملة الإسلام. وكما يقدح الشرك في توحيد العبادة، كذلك يقدح الاتباع في توحيد الاتباع. فكما ينافي التوحيد أعمال الشرك وهي عبادة غير الله أو صرف شيء من العبادة لغير الله، كذلك ينافي شهادة ويضاد شهادة أن محمد رسول الله الأخذ بالبدع وتقديمها على السنة. نحن في هذا البحث إن شاء الله تعالى نناقش موضوعا أو أولا بعض المقدمات البسيطة التي تتعلق بالبدع، لأنه لابد منها قبل التمهيد للموضوع الأساسي. أما الموضوع الأساسي فهو ضوابط التبديع، ضوابط التبديع، لأنه يحصل خلط في هذا الباب تماما كما يحصل خلط نتيجة عدم أحكام ضوابط التكفير في قضايا التكفير. فهناك ضوابط للتكفير، كذلك التبديع له ضوابط لابد أن نلم بها حتى لا يحصل خطأ وخروج عن الخط. فنبدأ أولا بتعريف البدعة. فالبدعة من الناحية اللغوية أصل مادتها بدعة، وبدع يعني يعبر بها عن الاختراع على غير مثال سابق، اختراع أي شيء بحيث لم يكن قد سبق له نظير، يعني ليس محاكاة لشيء وجد قبله لكن شيء يوجد لأول مرة. البدعة أو المادة البدع تدل على اختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، يعني خالقهما على غير مثال سابق لهما. ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست اول من جاء بالرساله من الله الى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل فلست بدعا من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعه، يعني ابتدع واخترع طريقه لم يصدق اليها او لم يسبق اليها احد. وتقول هذا شيء بديع او هذا امر بديع، يعني اذا كنت تستغفره وتريد ان تقول انه لا مثال له في الحكم فكانه لم يتقدمه ما هو مثله او ما يشبهه. اما البدعه بالمعنى الشرعي فهي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى. احيانا تطلق البدعه بالمعنى اللغوي، لابد من التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. البدعه بالمعنى اللغوي لا تذم على الاطلاق، لا تذم اطلاقا، انها تشمل كل ما يخترع على غير مثال سابق، اختراع اي جهاز مثلا فهذه بدعه، لكن هل هي البدعه المذمومه شرعا؟ كلا، بل قد تكون واجبه في بعض الاحيان حسب كونها وسيله تؤدي الى مقصود، اذا كان المقصود مباحا فهي مباح، ان كان واجبا فالبدعه واجبه وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالبدعه اللغويه، اما البدعه الشرعيه فكلها مذمومه. البدعه بالمعنى الاصطلاحي او البدعه التعبير ادق، البدعه المذمومه شرعا هي هذه التي نريد نناقشها، ليس كلامنا الان في البدعه من حيث المعنى اللغوي. وهي طريقه كما عرفها الشاطبي في الاعتصام، طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في تعبد الله سبحانه وتعالى. طريقه الطريقة والطريق والسنن أو السنن كلها بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه، ما رسم للسلوك عليه. طريقة في الدين، الدين هو ما شرع الله تعالى، ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات. والطرائق في الدين نوعان، هناك طريقة لها أصل في الدين وطريقة ليس لها أصل في الدين. فالطريقة التي لها أصل في الدين هي طريقة في الدين لكن لها أصل في الدين، يعني ليست مخترعة. فمثلا العلوم القادمة من العلوم الشرعية، علم النحو والصرف، مفردات اللغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، كل هذه طرق جديدة في الدين. السلف لم يدرسوا هذه العلوم بهذه الطريقة التي المدرسية التي ندرسها الآن أو التي وجدت بعدهم، فهي طريقة في الدين لكن ليست مخترعة. لماذا؟ لأن لها أصلا في الدين. فهذه العلوم تحفظ علم الدين وتسهله على طالبه، فأصل هذه العلوم موجود، أصل هذه العلوم موجود في الشرع، وإن لم توجد في الصدر الأول بنفس الكافية، لأن الصحابة مثل خطهم كانوا فصحاء بلغاء، لا يمكن أن ينحل الواحد منهم مثلا في نحو أو صرف أو غير ذلك، وإنما وضعت هذه العلوم فهي طريقة في الدين لكنها ليست مخترعة، لها أصل في الدين. عملية مسألة تسهيل وتبسيط وتيسير لطلبة العلم. فأما النوع الثاني من الطرائق في الدين فهو طريقة في الدين لا أصل لها، يعني مخترعة وهي البدعة. طريقة في الدين مخترعة، يعني تمييزا لها بين هذه الطريقة المخترعة وبين الطريقة التي تكون طريقة في الدين لكنها ليست مخترعة. فقولنا مخترعة احتراز من الطريقة التي لها أصل في الدين. هنا فهي طريقة ابتدعت او ابتدعت على غير مثال سابق من الشرع، فهذا معنى مخترع. تضاهي الشرعيه، تضاهي الشرعيه يعني تجبر الطريقه الشرعيه، انه من المعلوم ان الباطل لا ينفق الا في لباس من الحق. لو ان المبتدع او المضل اقرب الباطل صافيا محضا لا يخالطه حق فيسهل كشفه ولا ينخدع به احد، لكن لابد للمبتدع ان يخلط الباطل بشيء من الحق حتى تروج بضاعته على الناس. فلذلك حينما نقول ان البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه، بمعناها انها تشبه الطريقه الشرعيه لكنها في الحقيقه ليست شرعيه، هذه مجرد مشابهه لكن الحقيقه انها ليست طريقه شرعيه، بل في الحقيقه هي تتضارب وتتصادم مع الطريقه الشرعيه من اوجه شتى. فالبدعه فيها مثلا وضع حدود خاصه للتعبدات، مثل رجل يريد ان يعبد الله فمثلا ينذر ان يصوم ويظل مع صومه قائما ضاحيا للشمس لا يستظل واقفا، وضع كل هذه الكيفيات المخترعه للتعبد هذه بدعه في الدين. ممكن الإنسان يتعبد بالاقتصار على نوع معين من الملبس أو من المأكل. هذه أيضا طريقة في الدين مخترعة تراه الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. مثلا التزام كيفية معينة للذكر أو عدد معين أو صفة معينة والمحافظة عليها، فهذا أيضا طريقة في الدين مخترعة تراه الشرعية. وهكذا فالمبتدع دائما يخلط البدعة بشيء من الحق حتى يموه على الناس ويسهل انكفاؤهم بها. تضاهي الشرعية، يعني هناك طرائق تضاهي الشرعية كما حصل من الكفار قريش حينما كانوا يعني يتبعون في الدين أشياء يزيدونها على ملة إبراهيم عليه السلام ينطبق عليها معنى البدعة. مثلا كانوا حينما عبدوا مع الله سبحانه وتعالى هذه الآلهة الباطلة كانوا يسوون هذه العبادة بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيضا مثلا كانوا يطوفون بالبيت عراء، كانوا يطوفون بالبيت عراء ويسوون هذا الفعل الذي سماه الله تعالى فاحشة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكان يقولون يفلسفون هذا الباطل ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. واضح هذا يعني مضاهاة للطريقة الشرعية. أيضا كذلك الحمر، وهم المتطرفون أو المتشددون من قريش في الجاهلية، كانوا يرفضون الخروج إلى عرفات ويصورون عدم خروجهم إلى عرفات لأنهم يعتدون بالحرم تعظيما للحرم، لأن الحرم مثلا منا من الحرم، فيقول نحن ما نخرج من الحرم تعظيما من الحرم تعظيما للحرم، ويرفضون الخروج إلى عرفات. فهذه أيضا من يعني بدعهم. أي نعم. مثلا من هذه الطرق المبتدعة في الدين ما يزعمه الصوفية من أنهم يعبدون الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا فيه. فهذا سبق الجواب عليه الأسبوع الماضي بالتفصيل. فهذه أيضا من الطرق المبتدعة في الدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فهذه هي أيضا من أركان تعريف البدعة، أن المبتدع ينظر إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيرى أن المقصود هو العبادة لكنه يغفل عن حقيقة أخرى لازمة لحقيقة استحقاق الله وحده بالعبادة، وهي أنه كما نوحد الله بالعبادة كذلك يجب أن نوحد رسوله بالاتباع والاتباع، فلا يعني نقتدي بغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنعبده بما شرع ولا نعبده بالبدع، لأننا إذا تقربنا إلى الله بغير ما شرعه على لسان رسول الله عليه السلام كان ذلك معناه أننا نتهم الشرع بالنقل، وأن الرسول ما استوفى وسعه في نصيحتنا، وأنه كانت هناك أشياء تقربنا إلى الجنة وتبعدنا من النار، وهو عليه السلام وحاشاه قد كتمها ولم يدلنا عليها، فهذا اتهام للشرع بالنقصان. أي نعم. وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أن البدع لا تدخل في العادات، لأن الفارق بين العادة والعبادة هو النية، فإذا من ضاف إليها نية التقرب إلى الله صارت بدعة. أما إذا مثلا إنسان لا يأكل لحم مثلا، لا يأكل لحم لأنه لا يروقه أو يؤذيه من الناحية الصحية أو لا يحبه بطبعه مثلا، فلا ليس عليه حرج ما دام في نطاق العادة، نطاق العادات الأمور العادية. أما إذا رجل امتنع رجل آخر من اللحم تعبدا يقول أتقرب إلى الله بترك اللحم، وبس هذا هنا يدخل في حد البدعة، والفارق بينهما هو النية. ولذلك قال الشاطبي في الحج وفي التعريف يفقد من سلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي في الحقيقة في غاية الأهمية وهو من ضوابط البدعة الكلام في أقسام البدعة، وفي هذا مرتبط موضوع الضوابط نقدم عليه أولا يعني ما أثر عن السلف في ذم البدع والتحذير منها. يعني الأدلة على يعني ذم البدع والتحذير منها أدلة كثيرة متواترة سواء في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن ثم أكثر الأدلة الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرن ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما في السنة الأحاديث مشهورة يكفي قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يقبل أبدا من أي واحد أن يأتي وقد قال الرسول عليه السلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صيغة عموم كل. كذلك أيضا في الحديث الآخر من ابتدع في أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا أيضا صيغة عموم. فإذا هذا يعم كل البدع أنها باطلة مردودة على صاحبها. فلا يجب أن يأتي من يدعي الإسلام ويسمع قول النبي عليه السلام كل محدثة بدعة ويقول لا ليست كل محدثة بدعة ولا كل بدعة ضلال بل منها ما هو حسن. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا قال الرسالة عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وعن أيوب السختياني قال إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أكل بعض أعضائي. إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أكل بعض أعضائي. وعنه أيضا قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله تعالى لعالم من أهل السنة. لماذا؟ لأن الإنسان يعني يتعصب لأول شيء شيخ علمه ولأول كتاب قرأه. فمن علامات السعادة والتوفيق للحدث وهو الشاب الصغير إلى تاب وأناب وأنور تنبك أن يكون ذلك ابتداء يختصر على نفس الطريق لا يضيع عمره في التجول بين الطرائق المختلفة. وإن من علامات السعادة أنه منذ البداية يضع هذا قدمه على الطريق الصحيح ولا يضيع بضاعة العمر في التجول في الطرق الضالة. إن من سعادة الحدث والأعجمي الأعجمي إلى أسلم أن يوفقهم الله تعالى لعالم من أهل السنة. وقال ابن شوذة إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوافي صاحب سنة يحمله عليها. وقال الجليد ابن محمد رحمه الله تعالى الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله تعالى إلا على المختفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن معمر قال كان طاووس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء بدأ يتكلم فيه بالأكل فأدخل طاووس أصبعه أو أصبعيه في أذنيه وقال يا بني أدخل أصبعك في أذنيه حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف. فلا ينبغي أبدا الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء لا يطيقه إن كنت غير راسخ في العلم فلا تسمح لمصطنع أن يحادثك أو يعرض عليك بضاعته لماذا يمكن أن يشوش عليك ولا تملك دفعا لها. وإذا ملكت لسانك لن تملك قلبك أن يتأثر بهذه البدع وهذه الضلال خاصة إذا كان لتنا ذا جدل. فليست بطولة أن تصغي إلى مبتدع ضال بل البطولة أن لا تتعرض نفسك أصلا لهذه الفتنة. فهذا طاووس يقول أي بني اذكر إن هذا القلب ضعيف. فما زال يقول أي بني اذكر أي بني اذكر حتى قام الرجل الآخر المعتزلي. وعن صالح المنهي قال دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه فقال ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم إما أن تقوم وإما أن أقوم. وعن سلال ابن أبي مطيع قال قال رجل من أهل الأهواء لأيوب هكذا كانوا يسمون أهل البدع ما كانوا يقولون العقلانيين ولا غير ذلك من المسميات المهمة الآن، لكن كانوا يسمونهم أهل الأهواء. فهذا الرجل قال لأيوب السختياني أكلمك بكلمة، قال لا ولا نفس كلمة، قال لا ولا نفس كلمة. وعن أيوب السختياني قال من زاد صاحب بدعة اجتهادا إلا زاد من الله بعدا. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن سفيان الثوري قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها، يعني يرجع منها. وعن مؤمل ابن إسماعيل قال مات عبد العزيز ابن أبي داود وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا، فصف الناس وجاء الثوري، فقال الناس جاء الثوري، فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه، فجاوز الجنازة ولم يصل عليها لأنه كان يرمى بالإرجاء. وعن سفيان ابن عيينة قال ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة في الترشاء، لابد المبتدع يكون يشعر بنوع من المذلة. قال وهي في كتاب الله، يعني الدليل على هذا في كتاب الله. قالوا وأين هي في كتاب الله؟ قال أنا سمعت قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قالوا يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة، فقال كلا اتلوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين، وكذلك نجزي المفترين الكذابين المبتدعين، فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن سفيان الثوري قال من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وعن سعيد قال مرض سليمان السيلي فبكى في مرضه بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك أتجزع من الموت؟ قال لا، ولكني مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. وعن فضيل بن عياض قال من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. وعنه قال ما من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وعنه قال إذا رأيت مبتدعا في طريق فكن في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن بشر بن الحارث قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي مبتدع الضال، بشر المريسي أي نعم. وأنا في السوق جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق، فلولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا، الحمد لله الذي أماته هكذا تقولوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، يعني أتاكم من الدين ما يكفيكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال أيضا تعلموا العلم قبل أن يقبض وخطه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق، يعني القديم. وعنه قال أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وعن عمر قال يهدم الإسلام زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وعنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. وعن محمد بن مسلم قال من رقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال إبراهيم النخعي ما أعطاكم الله خيرا أخبئ عنهم وهم أصحاب رسوله وخيرته من خلقه، يعني لا يمكن أن يستطيعكم الله بخير يكون قد حجبه عن الصحابة، فكل خير هم كانوا أولى به، فلا تحسنوا الظن بأنفسكم أنكم أفضل من الصحابة، فهم أصحاب النبي وخيرته من خلقه أفضل أولياء الله، فلا يمكن أن يكون هناك خير منعهم منه وحزتموه أنتم بما تبعتم في الدين. ما أعطاكم الله خيرا أخبئ عنهم وهم أصحاب رسوله وخيرته من خلفه. وروي أن رجلا قال لمالك بن أنس: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال: فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: قف حيث وقف القوم ثلاث، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، لقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال محمد ابن عبد الرحمن لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، قال له: هل علمها رسول الله؟ هذا الذي تدعو إليه، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لا يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال رجل: فإني أقول قد علموها. قال: أتوجعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يفعهم؟ قال: فلا وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه، لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. نعم. وعن حذيفة قال أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البلع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بينها بين الحجرين من النور. والله لتفشون البلع حتى إذا ترك منها شيء قالوا ترك. تغتر بكثرة الهالكين. نعم. وقال أبو الجوزاء أو قال الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وقال أبو الجوزاء: لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. لأن الخنزير لن يضره بدينه، لو جالس الخنزير نعم يتأذى منه لكن لن يزيده عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم ينحرفون به عن ذلك. لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. وعن سفيان قال: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. فالحقيقة الأدلة يعني على ذلك كثيرة جدا، لكن نجتزئ ونكتسب هذا القدر في ذم البدع. والنصوص التي تنفر من البدع والنصوص هي نصوص عامة. أما الناحية التطبيقية بلا شك تحتاج لنوع من الضوابط، وهذا بالفعل ما نحتاج إليه، فنحن كثيرا ما تكلمنا في حد البدعة وفي التنفير منها وفي النصوص في ذمها، لكننا قل أن نتكلم بالتفصيل في الضوابط التي تحكم مسألة الحكم على أحد بالبدعة وكيفية معاملته وغير ذلك. أحد ضوابط البدعة: أولا أن نعرف ما هي أقسام البدعة. لابد أن البدعة ليست كلها على مرتبة واحدة، البدعة تتفاوت، وبالتالي الموقف من فعلها يتفاوت. أي نعم. فالبدعة تنقسم باعتبارات إلى أقسام، يعني باعتبار معين ممكن البدعة تنقسم لقسم، مثلا بدعة فعلية وبدعة تركية، بدعة كلية وبدعة جزئية، بدعة عادية وبدعة عبادية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وهكذا. هناك كل يعني باعتبارات مختلفة تنقسم البدعة إلى أقسام. فالبدعة التركية او بدعة القسم الاول هو الفعلية والتركية، وهذا على اساس الفعل والترك. فالانسان ممكن يترك بعض الاشياء المباحة، اشياء اباحها الله له لكنه يتركها، فان كان علة الترك معتبرة شرعا فلا حرج في ذلك. مثلا الانسان كما ذكرنا يترك طعاما معينا لانه يضر بصحته، او انسان يقلل الطعام حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير الى العنف، كذلك انسان يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما من التورع يعني عن الركوع في الشبهات استبراء بدينه وغيره. كل هذه الانواع من الترك لا حرج فيها لان العلة في الترك معتبرة في الشرع. اما شخص يترك شيئا مباحا جائزا فعله باعتقاد انه قربة الى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الابتداء في الدين، لان الترك هنا بهذا القصد يصيرها معارضة للشرع في التحليل الذي احله الله سبحانه وتعالى. مثلا من يترك الطيبات من الطعام والشراب والملابس تنسكا وتعبدا بنيه التعبد.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.